Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعد مرور أكثر من 100 يوم على الانقلاب. وللحديث حول هذا الموضوع حنستضيف الدكتور صدقي كبلو، الخبير الاقتصادي المعروف والقيادي في الحزب الشيوعي. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تكلمنا في البداية عن الآثار الاقتصادية للانقلاب.
أبرز الآثار الاقتصادية للانقلاب هي تدهور مستوى المعيشة، رفعت أسعار الكهرباء ورفعت أسعار الخبز، بحيث أصبح متوسط استهلاك العائلة الصغيرة من الكهرباء الذي يبلغ 300 كيلو وات يكلف الآن 1800 جنيه في الشهر، ومتوسط استهلاك الخبز لنفس العائلة من 5 أفراد في الشهر يكلف 15000 جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور حتى بعد زيادته يبلغ 12000 جنيه، فكهرباء وخبز فقط أعلى من الحد الأدنى للأجور. ناهيك عن ارتفاع أسعار المواصلات، الخبز صحيح هناك نقص في أسعار اللحوم نسبة لما يحدث في شمال السودان، أيضا هذه من الأمور المهمة في الاقتصاد. كشف تتريس الشمال أن هناك موارد اقتصادية ضخمة من السودان تضيع عبر المعابر التي تذهب إلى مصر، وهذه تشمل للأسف الشديد من الفحم ذي الآثار الضارة على البيئة وعلى القطاع النباتي، والماشية والإبل والحبوب الزيتية جميعا، سمسم وفول والصمغ العربي والكركديه إلى جانب الذهب. وهناك اتهام من لجان المقاومة بأنهم قبضوا عملة مزورة سودانية تأتي لشراء هذه المواد. جميع الصادرات التي تذهب إلى مصر لا يعود منها عائد دولاري لبنك السودان، وقد قدرت بحوالي 5 مليار دولار في السنة، وهذا أكبر كثيرا من تقدير صادرات السودان كلها التي تأتي عن طريق بنك السودان التي لا تزيد عن 4 مليار ل 4.5 مليار في السنة. إذا عادت هذه العائدات بشكل دولارات لن يكون هناك عجز في الميزان التجاري، بل لن يكون هناك عجز حتى في ميزان المدفوعات. أيضا من ظواهر الأزمة الاقتصادية الميزانية الجديدة التي إلى جانب اعتماد على زيادة أسعار الكهرباء والخبز تزيد رسوم الخدمات الحكومية جميعها، وتزيد أيضا معدلات الضرائب المختلفة، ورغم ذلك تحقق الميزانية عجز يصل إلى 10% من جملة المصرفات، وليس هناك من طريق لمقابلة هذا العجز والاستدانة من النظام المصرفي أو طبع عملة جديدة، وهذا يؤدي لزيادة التضخم. من ظواهر الأزمة أيضا أن الدولار الذي ظل مستقرا لفترة تزيد عن 6 شهور منذ قبل الانقلاب بدأ في التراجع في السوق الموازي، وعاد السوق الموازي بقوة حتى وصل الدولار أكثر من 520 جنيه، ويتنبأ الكثيرون بوصوله ل 600 جنيه قريبا. هناك خطورة أيضا بأن تلجأ الحكومة لإلقاء القرار الصادر مصطحبا إلغاء الدولار الجمركي بتصفير التعريفة الجمركية للسلع الأساسية الضرورية ومدخلات الإنتاج، بأن تعود الجمارك لهذه السلع، مما يدفع أيضا من جديد بزيادة التضخم وارتفاعه. نلاحظ أن التضخم نتيجة لهذا الإجراء كان بدأ انخفاضا طفيفا، ولكنه الآن سيتسارع في الصعود. من ناحية أخرى، هناك الآثار الدولية على الاقتصاد السوداني. توقفت كافة المساعدات للسودان، بعضها كان ضروريا لإصلاح قطاع الكهرباء، قطاع البنية التحتية عموما بما في ذلك السكك الحديدية وصيانة الطرق القومية، لدعم الميزانية ولمشاريع جديدة. من بين هذه المبالغ أقلها هي 700 مليون دولار المخصصة من الأمريكان، لكن هناك ما يساوي 2 مليار دولار من البنك الدولي وحوالي مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، وهناك تسهيلات لميزان المدفوعات عن طريق صندوق النقد الدولي تساوي 1.3 مليار دولار لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري عبر حقوق السحب الخاصة. أيضا المشكلة الكبيرة حول ديون السودان. لقد بدأت عملية شطب ديون السودان، وقد دفع السودانيون ثمنا باهظا لذلك منذ دفعهم التعويض للأمريكان، وحتى رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن المحروقات وتخفيض الجنيه. كل هذه أثمان دفعها شعب السودان حتى تصطب ديونه. الآن هذه المسألة توقفت، وستكون عبء الديون ما زال كبيرا على شعب السودان. باختصار، هذه هي الآثار الاقتصادية للانقلاب منذ 25 أكتوبر، ولا يرى في الأفق أي حل لهذه الآثار الاقتصادية إلا بإسقاط سلطة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية تستطيع أن تضع سياسات اقتصادية جديدة وأن تعاود التفاوض مع المجتمع الدولي حول شروط أفضل للتعاون بين السودان والمجتمع الدولي.
طيب يا دكتور، لو انتقلنا إلى الآثار السياسية والآثار على الحريات في ظل المبادرات والمشاورات الجارية، التأثير شنو خلال 100 يوم؟ هل في يعني مؤشرات الخروج من الوضع ده؟
طبعا الآثار السياسية واضحة وضوح العين المجردة، فهذا نظام ديكتاتوري متوحش لا يقف أمام قتله لشعبه وإعادة الاعتقالات وإعادة تعيين الصف الثاني من الحركة الإسلامية في الوظائف الرسمية، حتى الوظائف العدلية، القضاء، النيابة، الخدمة المدنية، البنوك التي للدولة أسهم أو تملكها، صندوق المعاشات وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وهكذا يعود التمكين. هناك حتى الآن أكثر من 80 شهيدا وأكثر من 2000 جريح. هناك تدمج شديد في مواجهة العمل السياسي الحر، وتحاول السلطة أن تتعامل بالكلام فقط مع المجتمع الدولي بوعود زائفة حول حوار. هذه سلطة لا يمكن التحاور معها. الحل السياسي الوحيد هو وحدة قوى الثورة جميعها لإسقاط هذا النظام والتمهيد من جديد لفترة انتقالية للتحول الديمقراطي. يلوح الانقلاب بانتخابات لا يقدم استحقاقاتها. فوفقا للمعلومات أيضا وهي لديها علاقات بالاقتصاد، توقف الإعداد للإحصاء القومي لأن جزءا هاما من مكونات تكلفته كان يدفعها المجتمع الدولي، والحكومة غير قادرة على تكملة ذلك. فكيف تجرى انتخابات بدون إحصاء سكاني قومي؟ قضية السلام متعثرة، ليست هناك عودة للنازحين وللاجئين، وليس هناك سلام في أكبر منطقة من مناطق السلام الثلاثة اللي هي دارفور، حيث تعاني هذه المناطق من يعني الحديث عن تفلتات أمنية غير صحيح. هذه عودة لتصفيات جسدية للهجوم على مجموعات سكانية مثل الذي حدث في جبل مون والمناطق حوله، مثل ما حدث في الجنينة وعلى معسكرات اللاجئين، مما يحدث في مناطق حول جبل مرة خاصة في غربه. هذه تدل على أن مسألة السلام لم تؤخذ بجدية. حتى الترتيبات الأمنية التي ذهب حميتي والبرهان إلى الفاشر سواجه مقاطعة لزيارتهم لحلها ودفعها تسير ببطء شديد، لأن هذه الترتيبات الأمنية تحتاج إلى جدية وتعاون كافة الأطراف، وهذا غير موجود، وتحتاج إلى تمويل، وتحتاج إلى تدريب وتأهيل، وتحتاج إلى نزع سلاح السلطة غير قادرة والحركات غير راغبة في نزع سلاحها حتى بعد الانتخابات لمدة شهر تقريبا، وبعد الانتخابات حسب الاتفاقية لأنه 40 شهر لهذه لوجود القوات المسلحة. وما زال طرفي من النزاع خارج هذه مسألة السلام، وهم الطرفان الوحيدان اللذين يملكان قوات مسلحة حقيقية في الأرض ويستوليان على أراضي، لديهم أراضي محررة في جنوب كردفان وفي جبل مرة، هما القائدان عبد الواحد محمد أحمد نور وعبد العزيز الحلو في حركة تحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان كمان جناح الحلو. هناك أيضا مشاكل فيما يتعلق بعلاقاتنا الخارجية. عدنا لمعسكر المحاور مرة أخرى، يعني أصبحنا من جديد جزء من محور الأمارات مصر، وهذا لا يساعد كثيرا في علاقاتنا مع بقية الدول مثل إريتريا وإثيوبيا. علاقاتنا مع شاد ومع جنوب السودان نفسه، وبعد أن هدأ جنوب السودان الآن بدأت حركة تمرد جديدة، لا ندري أين تقف الحكومة الانقلابية منها وهل لديها يدين في ذلك أم لا، ولكن كل هذه مسائل متعلقة بطبيعتنا. أيضا هناك الأزمة التي ستظل دائمة حتى تحل بواسطة حكومة منتخبة من شعب السودان، العلاقة مع إسرائيل. فالمجتمع السوداني منقسم حول ذلك، أقول إنه منقسم لأنه صحيح هناك أصوات تدعو للتعاون مع إسرائيل وإقامة علاقات، لكن الموقف التاريخي لقطاعات كبيرة من السودان هو تأييد القضية الفلسطينية وعدم إقامة علاقات مع إسرائيل حتى تحل. ولكن لأننا جزء من محور في السياسة الخارجية له علاقات وثيقة مع إسرائيل، مصر والأمارات، فنحن أيضا ننضم لهذا المحور. والانقلابيون ينظرون لإسرائيل كعامل ضغط على المجتمع القربي وعلى الولايات المتحدة بالتحديد، ووفودهم العسكرية أو المخابراتية تنتقل إلى الخرطوم كما تنتقل داخل إسرائيل من منطقة إلى أخرى.
طيب يا دكتور، المعروف أنه بعد الانقلاب العزلة الدولية رجعت، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، وأيضا تم تعليق جلسات الاستعراض الدوري في مجلس حقوق الإنسان وغيرها من التطورات، وتلويح بالعقوبات من الكونغرس. في ظل هذه التطورات، هل تتوقع أنه سلطة الانقلاب تقوم باختراق لهذه العزلة من خلال المبادرات الجارية الآن، سواء كان مبادرة اليونيت آمس أو إيجاد أو غيرها؟
هذا سؤال مهم. أود من خلالكم أن أتوجه بنداء أن ما يحدث في السودان ليس أزمة، ما يحدث في السودان ثورة. فإما أن يقف الناس مع شعب السودان في ثورته ضد النظام العسكري، أو يقفون ضد ثورته، لكن ليست هناك أزمة تتطلب الوساطات والحلول في النصف. هذه الثورة إما أن تحل المسألة السودانية نحو انتقال ديمقراطي، وتمهد لعقد مؤتمر دستوري يحل القضايا المعلقة منذ عام 56، بحيث عندما تجرى انتخابات تكون انتخابات حقيقية مصطحبة معها حلول قضايا اقتسام السلطة والثروة، وحلول حتى ولو شكل في شكل مؤشرات واضحة لمسألة أساسية تسبب الحروب في السودان، هي مسألة التنمية غير المتوازنة، وقضايا تتعلق باستقلال السودان الاقتصادي وسيادته على موارده في الأرض والماء والموارد تحت الأرض من معادن وبترول. دون ذلك تصبح الأزمة مستمرة، وأي محاولة لحلول لا تأخذ ذلك في الاعتبار، لا تأخذ أن هذه قضية متعلقة بين قيام سودان يدعون أناس كثيرون من بينهم الحركات المسلحة سواء كانت الموجودة في السلطة أو خارج السلطة بأنه سودان جديد، وتدعي بعض العناصر السياسية الأخرى أنه سودان وطني ديمقراطي لأول مرة مستقل وقائم على المواطنة والمساواة بين مكوناته ومعترف بالتعددية الإثنية والثقافية. بدون حل هذه المسألة مهما تكون هناك مساومات، هذه المساومات فقط تؤجل انفجار الثورة مرة أخرى ومرة أخرى.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الدكتور صدقي كبلو على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا حول الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعد مرور أكثر من 100 يوم على الانقلاب. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجة يقدم الكنداكة.
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
الأعزاء المستمعين في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. ولايات السودان المختلفة ما زالت أوضاع المرأة فيها غير مستقرة، سواء كانت اقتصاديا واجتماعيا أو سياسيا، فهي تعاني من عدة قضايا. برنامج الكنداكة وعبر اهتمامه بقضايا المرأة السودانية ينتقل وسط ولايات السودان ليعكس وجهات نظر المرأة بالولايات حول أوضاعها ومعاناتها من ولاية جنوب كردفان. ويستضيف البرنامج الأستاذة المحامية والناشطة وعضو الديسمبريون يسار مصطفى حول حقوق المرأة والأدب والثقافة لتعكس لنا حياة المرأة بالولاية. يسار أهلا ومرحبا.
مرحب بك يا أستاذة هنادي، ومرحب براديو دبنجا في برنامج الكنداكة. طيب، المرأة بشكل عام أكيد هي لو لقت حظها من التعليم والصحة والوعي المطلوب هتسهم بشكل كبير في مجتمعها بشكل أفضل وإيجابي، لكن الراهن في جنوب كردفان بيقول غير كده، لأن نسبة للحروب وظروفها كلها من نزوح وتهميش للنساء وعنف ضد المرأة، الحاجة دي هنا متفشية كتير يعني، منها أسباب ثقافية موروثة ومجتمعية، ومنها أسباب الحروب وكده، والأنظمة السابقة هي ساهمت كتير في تفشي حاجات دي أو توصيلها يعني. فهنا المرأة لقت روحها فجأة كده، هي ممكن تكون في ظروف بتاعة حروب زي دي، ممكن تكون هي لقت روحها الوحيدة المعيلة لأسرة كاملة، فأكيد بتهمل روحها شديد، وعيها هي الخاص وحاجات ذاتية بالنسبة لها، وبتكون همها الأوحد إنها كيف ترعى أسرتها دي وتوفر لها حاجياتها الأساسية نقدر نقول.
جميل، نعم. طيب يا أستاذة، يعني ما هو دوركم تحديدا في التثقيف ونشر الوعي بين النساء، خاصة وأنتم كناشطات ومثقفات؟
طيب، دورنا إحنا كناشطات أكيد الحاجة بتبدأ، أنت بتبدأ من نفسك. نحن في كل المحافل اللي هنا الثورية وغيرها قدام يعني كنداكات البلد دي والناشطات بتاعنها، بيكون نمشي نعبر عن آرائنا والحاجات اللي بتنقصنا الحياة اللي بتمثلنا حقيقة. وفي ورش يعني بتتعمل لزيادة التثقيف والوعي، ممكن القضايا بتهم المرأة عموما أو الواقع عليها يعني من ظلم مجتمعي كده، زي خدعنا الإناث، زي قضايا التعليم اللي هنا كده، الأوضاع الصحية، هل متوفرة الحوامل وغيره ولا لأ. فالناس بتمشي تعمل ورش وبتدعو لورش، مثلا الناس المعنيين بالشبه المؤثرين بيمشوا بيدعوا الورش تبع يلا أي زول مستهدف، يعني النساء المستهدفين في حملات زي دي مثلا للتوعية، مرات بيمشوا قرى يوعوهم برضو بمخاطر يعني خدعان الإناث وبحقوقهم هم كنساء.
طيب يا أستاذة يسار، يعني خلينا نتوقف هنا قليلا في حتة ختان الإناث، خاصة وإنه في حديث يعني بيقول إنه ولاية جنوب كردفان والمناطق الريفية حولها وحتى المدينة نفسها، يعني لا تزال الأسر يعني بتصير على ختان يعني الإناث، رغم التجريم بالقوانين يعني لهذه الظاهرة الخطيرة. فيا ريت يعني لو وضحت لنا، هل فعلا إنه يعني لا زالت هذه الظاهرة تمارس بصورة كبيرة، وإنتوا دوركم تحديدا كناشطات ومثقفات لإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة؟
نعم، الحاجة دي متفشية شديد في المجتمع ده، وحتى هي عندها جذور يعني مجتمعية، ممكن يقول لك البيت هنا إذا ما اتختنت حتكون ما مقبولة يعني لزوج المستقبل، فتحاولوا يشوفوا يعني طريقة لحل الحاجة دي بأنه يختنوها.
نعم،
فهنا القيم الذكورية المتفشية في المجتمع زي دي مساعدة كتير في إنه التوعية براها ما تكون كفاية، ولا حتى فرض يعني قوانين لدحر الحاجة برضو ممكن تكون ما كفاية، لأنه الناس يعني بتعمل الحاجة دي ممكن يعني خفاء يعني ما تكون ظاهرة بينهم، هم يكونوا مقتنعين بها وكده، فجوا جوا يعني في مجتمعاتهم الداخلية يمارسوا العادة دي من غير ما يكون في نفس الاحتفالات والأهازيج في الزمان كانت قاعدة تتم لما كان العادة يعني مسموح بها.
طيب هل رصدتم أي يعني حالات بتاعت ختان حديثة الآن في أي من المناطق؟
والله مش على حسب مشاهداتي، لا مثلا الختان حاليا في الوقت الراهن لا، هم بيجوا يعني عارفين حتى انه ممكن الموضوع ده مجرم قانونيا وكده، فبيحاولوا ما يعملوه في اوساط عامه بحيث انه الواحد يكون عنده خبر عن الحال.
يعني في الخفاء بيمارسوا العادات في الخفاء.
في الخفاء لسه بتمارس، لانه في ضغط مجتمعي على المراه يعني، فصار وصمه عار يعني كونه يصفوها بانها غلسه مثلا، ده شيء يعني سيء شديد وتعنيف بالنسبة لها، هي ما بتقبله، فبتبحر عن روحها الحاجة دي أو عن عقوقها أو عن بيتها بأنه تمارس العادة دي. فيها.
طيب ال ال ال
المسائل زي دي يعني حل صعب، محتاج لزمن طويل
نعم
عشان يتحل بصورة جذرية يعني.
طيب من خلال متابعاتكم في الولاية بصورة عامة، هل لا يزال يعني الرجل الموجود في المنطقة دي تحديدا يعني يرغب في المرأة المختونة، ولا المفاهيم تغيرت يعني بصورة كبيرة في الحتة دي تحديدا؟
في مجتمع زي مجتمع جنوب كردستان المرغوبة هي المختونة على حسب العادات والموروث الثقافي، إنه المرأة المختونة بتكون أفضل وأجمل ومثيرة أكثر وكده على حسب يعني تفاصيلهم العقلية.
نعم.
فهم بيفضلوا المرأة المختونة. وإذا
نعم.
أنت برضو ما بتهتم من جواك كده، بتهتم نظرة المجتمع للزوجة اللي أنت حتتزوجها كونه برضو يقولوا عليها ما مختونة، برضو أنت ما بترضى حتى لو داخليا كده ما بتكترث الموضوع. لكن تاني بيجي عليك العبء المجتمعي نظرته ليك وكده، يخليك تاني أنت تنجر لحاجاتهم هم عشان ترضيهم يعني، أو على اللي قلت خفف عن نفسك.
وللأسف يا أستاذة ده يعني تشجيع، وده يعني بمثابة صب الزيت على النار.
أيوة بل بمهدوا له الطرق.
ده أكيد بيحتاج لمزيد من التوعية والنشر الوعي بين
أكيد أكيد
النساء يعني. ده
النساء والرجال عشان هي المسؤولية المجتمعية. ما لو المرة براها وعت إنه العادة دي ضارة بالنسبة لها، يبقى ما قادرة تعمل حاجة لأنه ما هي اللي بتعمل في روحها كده. قد يكون عن من ضغط من رجل مثلا. لو أبوها أو الشخص اللي حيتزوج. في النهاية يعني المسؤولية مشتركة رجال ونساء.
طيب في دوركم المهم اللي أنتوا بتقوموا به حاليا ده، هل قدرتوا يعني تأثروا على هذا المجتمع للحد يعني من هذه الظواهر السالبة دي؟
لحد هسه الموضوع بس بتاع التوعية والتثقيف، انك انت لما تعرف الحاجة خير من انك تكون ما عارف مبدئيا. بعد ذلك بتجي مسائل يعني تفعيل القوانين وكده، اذا يعني اتعرفت حالة من الحالات إن هي بمارس حاجة
يعني. بتحاولوا تزوروهم وتقابلوهم وتكلموا معاهم؟
أيوة ما بسمع بموضوع زي ده إلا أتكلم، حتى لو موجود في الحلة ساي يعني ما بشكل رسمي كي أنا ما جاي يعني عن طريق جهة محددة أو أي شيء، لكن مسؤوليتي المجتمعية تجاه مجتمعي بتخليني إنه أنا ما أسكت في العادة دي. دائما بتكلم ودائما بقول رأيي، دائما بحاول أشوف يعني احتياجات الشخص الآخر، إنه طيب أنت ليه عايز تعمل كده. مرات بيقول لك الدين، فأنا بحلم من ناحية دينية برضو إن الحاجة دي هي ما صحيحة وما فيها فائدة للمرأة. الطب مثلا تفتكر إنه فيها يعني عملية بتاعت نظافة للمرأة والأعضاء التناسلية وغيرها، برضو يعني بأكد إنه الحاجة دي ما فيها نوع من النظافة، أو بالعكس ممكن تكون يعني طريق كويس ممهد للفيروسات والبكتيريا ولا يعني ممكن تخصيب المنطقة دي، الأدوات المستخدمة وتفاصيل كتيرة غير العنف الجسدي ذاته يعني واقع عليك، وبعد ذلك العنف النفسي البقى على الطفل الممارس عليها الشرع يعني. في انتهاك أنا بشوف حتى لكرامتها الإنسانية يعني، كونه يعني يفتحوها كده قدام مرأة ومسمع من الجميع يعني، ومنعها مثلا على اللي قال من إنها تمارس حقها في إنها تصرخ أو تتألم، حاجات كتيرة يعني. هي عملية الختان عملية مركبة يمكن يعني صعبة شديد، ما بتخلي الزول في حاله تاني. ما ظنيت انه احد اتختمت حتكون هي الزولة دي بعد ما اتختمت يعني.
وهل لاحظت يعني اي تجاوب او انفعالات من النساء في الظاهرة دي؟
في تجاوب كبير بالذات من النساء الصغيرات يعني في السن مثلا 30s وأقل، يكون إنه أوكي تمام ممكن الحاجة دي ما نعملها تاني في عيالنا.
طيب يا أستاذة يسار، خلينا ننتقل لجزء آخر من الأسئلة، وخلينا نطلع أيضا فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
Thank you.
عودة بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بالأستاذة المحامية يسار مصطفى الناشطة وعضو الديسمبريون في كادوغلي بولاية جنوب كردفان. طيب يا أستاذة، يعني تحديدا المشاركة السياسية بعد الثورة للنساء يعني أصبحت واضحة جدا، يا ريت لو حدثتينا يعني عن دور المرأة الثورية بولاية جنوب كردفان.
المرأة الثورية بالنسبة لنا هنا في جنوب كردفان الحتة بتاعت الثورة وكذا، كأنه يعني ما واصلة شديد، يعني هسي مثلا في مسألة المواكب هنا بيكونوا في سندكات يعني عدد مقدر، مثلا لو في 6 ذكور بيكون في 6 إناث أو 5، يعني ده عدد قاعد يكون كويس، لكن ده ما كل إناث المنطقة هم عندهم وعي بحقوقهم وبحقهم في إنه مثلا يدافعوا عن وطنهم ولا عن قضاياهم كنساء ولا عن قضاياهم كناس في المجتمع السوداني، ده لسه الناس كأنه الحاجة دي ما واصلها. وتاني برضو وصم لكل الثوار بإنه مثلا زي ما بيقولوا بالبلدي كده إنه مطار طريق، إنه ما عندهم أهل، ما عندهم وعي كده.
وفي موقف بالنسبة للناس بتطلعوا طالبوا بحقوقهم، يعني
أي بالنسبة للناس اللي ماشي طالبوا بحقوقهم دائما يعني في نظرات بتاعت الذراء والسخرية، يعني تلاقين في المؤتمرات يقول لكم ها ما في حاجة ثانية، ها سقطت الحكومة، ها عملت شميني، بيسخف كده بتناول الموضوع وتقليل من شأنك أنت الثوري. يعني إحنا ما قاعدين نقبه لكل التحرشات دي، وبل مواصلين يعني نقول دائما قدام، مكونين جروبات في الواتساب وفي الفيس وكده، بندعو دائما للثورة، للمواكب، لكده، لوقفات احتجاجية، لمناهضة التفاصيل المحددة هي سيئة كده.
طيب يا أستاذة يسار، يعني الأشياء اللي أنت ذكرتيها يعني من استفزاز لبعض الناس، يعني لما يخرجوا النساء للثورة والكلام الألفاظ الغير حميدة اللي بتقبلوها النساء اللي بيطلعوا في المظاهرات، تفتكري يعني الأشياء دي بتنوم يعني عن جهل وعدم وعي، ولا في جهات يعني بتقوم بتحريض الناس دي يعني منتمية سواء كانت للنظام البائد أو أي جهات أخرى؟
هو طبعاً معلش على المقاطعة، هو طبعا المشكلة دي مركبة ومعقدة شديد، يعني في نوع يعني نابع من تحارض، من انه احنا جنعنا من حاجة اسمها احزاب سياسية وكل الناس كذابين وما ما بيحدث تغيير حقيقي، راجين الناس هي تحقق لهم تغيير وهم ما عليهم اللي يجوا بصورة سلبية يعيشوا التغيير ده، ما دارهم يكونوا هم برضو جزء من التغيير ده، التغيير ده ما هو اسمان بتدفع، فانت لازم كفرد تعمل اللي عليك عشان بعدك ترجع من الثاني يعمل اللي عليه فيما يلي، يعني في حاجات اللي بيقدر يعملها، بعدك احنا بنكون ونمشي اتجاه دولتنا المدنية المنشودة، لكن ترجعني انه انا اعمل عنك فبرضو ده ما ينفع، انا انسان عندي قدرات محددة ما حقدر اعمل اي شيء، فلازم انت برضو انت كونك يعني تكون ما مشارك في الثورة، فانت بتكتر لي الثواب الاعظم بتاع الناس اللي هي ما تعمل الثورة، يعني بتكون مثلا انت ما مدافع لكن بصورة سلبية، انت ما مدافع وحتى ما مناهض
بالتأكيد،
انت بالضروره كده انا حاضطر اضمك ل يعني لحتى ما اضمك للناس اللي ما مع الثوره، هنا الناس في حياتي الاجتماعيه يعني ما تعودت عموما المراه تطلع وتمشي وتجي وتكون يعني في ادوار قياديه مع الرجل جنبا لجنب، يعتبروا ان المراه دي مكان البيت، مكان بالتحديد المطبخ، طاعت زوجها واكل عيالها وشرابهم وهمومهم هم الشخصيه، يعني اي قضايا جاده كده ومحوريه ما بيعتبروا انه المراه بتعنى بالحاجات دي ولا هي قاعدة عليها ولا حتى بيدوها الفرصة دي حتى إذا هي بتلمس بروح الكفاءة. استرعى انتباهي في المواكب الفاتت دي، لما طلعنا موكب واحدة من المواكب دي في شابة صغيرة بالثانوي طالعة معانا وكانت بتهتف بحماس شديد وتحسين إنها متحمسة للثورة ومؤمنة بالقضايا اللي هي قاعدة تدافع عنها، لكن قالت بتلقى يعني سقط كبير من أسرتها الكبيرة إنه دشنا بتعمل فيه وده وكده، حتى أبوها جا لاحقها بعربية صغيرة جنبنا هناك لما وقفنا في حتة الموقف خلاص الأخيرة دارينا نحن نختم وننوي على حاجات جديدة إحنا هنعملها، قال لها أيوة يعني دار تبقي مطلوبة مع المطلوقات والمطالق جل وده آخر ما توصلت إليه، وبتجي البيت وأنا بشوف اللي بيحصل معاك شنو، يعني عنف أسري وكده، والشاب دي يعني حاولنا إنه مثلا نجي نمشي نودي زول هو أهل الصغة عند أبوها ده ويتكلم معاه في إنه إحنا ما مطالب بل عندنا أهداف وتعينا في الحاجة دي نحكونه نغنى أبوه وكده، لكن أكيد طبعا الأهل ممكن يكونوا عنيفين شديد في الحتة دي وحتى ما يتقبلوا يعني رأي آخر إنه أنا عندي المسألة دي كده، طالما هي بتيجي تسمع كلامي مبدئيا لتهدئة الموضوع، وإن لا تسمع كلام أبوها، لكن تحاول يعني تقنعه بالراحة إنه هي ما بتعمل شيء غلط، بل معاها كثيرات يعني يدافع عن في النهاية حقوقها هي وحقوق غيرها يعني.
بالتأكيد يا أستاذة يسار، يعني دوركم كبير خاصة في المرحلة دي تحديدا إذا كانت لسه العقلية بدائية، يعني يعني
صعب شديد يعني أنت حتضطر تمشي للقواعد، وصعب يعني انت ما عارف يعني تخاطبهم بصورة تقول شنو تعمل شنو، هم حيتقبلوك انت ذاتك كده يعني من البداية كده مبدئيا هم حيتقبلوا يسمعوا منك ولا لا، حتضطر تدخل وسطاء مثلا في النص بيناتهم انه يعملوا حل، يعني المسألة صعبة شديدة معنا.
طيب فيما يختص بالحراك الثوري وانتو كديسمبريون، يعني كيفية التنسيق بينكم وبين اذا كانت لجار المقاومة او المكونات الاخرى؟
في الايام المضت دي كان لجان المقاومة ما قايمة بدورها، في مشاكل داخلية بيناتهم، اي واحد حس بعدم التقدير والتهميش والتكييف يعني تقدر تقوله، ما لاقين روحهم يعني كأنهم ما ممثلين، انه هم لما طلعوا الشارع بعد ذاك لقوا انه الناس المنضوية لاحزاب سياسية وغيرها هي كأنه يعني استأثرت بالكيكة كلها وهم ما نالوا شيء، فبقى في حمقة كده يعني وسط لجان المقاومة وتفاصيل، بعدين هي ما منظمة يعني ما شغالين عليها بناء قاعدي وكل التفاصيل المطلوبة عشان هم يقدروا يؤدوا دورهم ده ويعرفوا انهم عليهم شنو يقدروا يعملوه بهذا الصورة، برضو تهميش ضفائر حتى الحتة دي. احنا هنا في كادوبلي عملنا جسم صغير سميناه الديسمبريون والديسمبريات في كادوبلي، ده جروب في الفيس وجروب في الواتساب، بحيث انه نجيب الجدول الثوري واننا حنطلع الموكب بيكون بيبدا من وين مثلا ونقطة الانفراغ والنقطة اللي بينتهي فيها، بعد ذاك بنلحق نشوف مخاطبة فيما بعد وكده، وثاني بعد ذاك حاولنا برضه مشان تكلمنا مع ناس هم بيكونوا مثلا اعضاء احزاب ثانية وناس من لجان المقاومة، حاولنا نوعيهم بدورهم ذات انهم نحو الموضوع ده انهم يا يعملوا عليهم يا اما كمان تخلي الشغلة دي نهائيا للزول هو بيبدا يعني. فمؤخرا زي موكب موكبين كده بدوا هم لجان المقاومة يعملوا إعلان قبل الموكب بيتولوا العملية دي، ونحن بنجي يعني مساعدين لهم نطلع في الموكب وكده داعمين للشكل دي، لكن هم اللي بنظموا لفترة طويلة يعني هم أفراد بس إنه قلبهم على الوطن وكده، بتلقي ناس محزبين وناس ما محزبين.
أستاذة يسار خلينا ننتقل لسؤال أخير اللي هو يعني مختص بجانب التعليم والصحة، وبالتأكيد يعني دي بتشكل أهم قضايا المرأة بالريف، في تقديرك يعني هل التعليم لامرأة جنوب كردفان فيه فرص كبيرة، وهل هنالك رعاية صحية للأمهات والحوامل؟
والله في المدينة هنا يمكن أي في رعاية صحية للأمهات والحوامل، لأنه في مستشفيات كثيرة ممكن الواحد يلجأ لها يعني في الحالات الزي، لكن ما في التوعية المطلوبة، لأنه مثلا الوحدة قبل ما تحمل المطلوب منها شنو إنها هي كيف تتغذى كيف شنو كل التفاصيل دي، وكيف تقابل طبيب وتهتم بصحتها لحد ما يعني تقدر تنجب حياة ثانية يعني. وفي مسألة والمسألة الصحة دي في القرى حبس ولا حرج يعني عادي، ما في مراكز يعني صحية الناس تلجأ لها، في وفيات كثيرة بتاعت أمهات بسبب إهمال بسبب سوء تغذية، يعني الوضع صعب شديد ومزري بالنسبة للنساء هنا في جنوب دفان. والتعليم برضو يعني الأوضاع بتاعت التعليم بشكل عام هي سيئة، وهنا الأسوأ يعني المدارس مكتظة جدا بالطالبات وكذا، يعني الإجلاس الشكل العام كده بتاع المدرسة الحاجات اللي بيدرسوها ذات، وغير انه في تفاصيل كثيرة بتخليهم ما يخوضوا عملية التعليم من الاساس، من الزواج المبكر وتعنيف اسري يعني عموما، انه انا ما داير بيتي اصلا يعني تكون قاعدة كده لحد ما تتزوج، ولا بس تكون قاعدة ولا هي تكون معيلة للبيت يعني مضطرة طول الوقت تكون برا في السوق او غيره عشان جايين الاخوانة، فبالتالي هي اللي هتكون ضحية الكلام ده، ما حتقدر تنخرط في التعليم يعني، التعليم برضه داير اسس
يعني. معنى كلامك ده في غياب تام لدور الدولة؟
لا لا في غياب تام لوجود دولة في الحتة، غياب تام، الدولة ما قاعدة تعمل لنزل أي حاجة، وضع من سيء لأسوأ، والناس دي بس يعني زي ما بقول بتاكل نارا. احنا النظام البايد بقى عانينا منه كثير يعني 30 سنة وأكثر، هو كله بيكرسوا للتجهيل والتهميش والحاجات دي، والمرأة في مجتمع زي ده كده بيقع عليها العبء الأكبر في أن تتحمل يعني كل التبعات بتاعت الحاجات، حتى إذا الذكور هنا مظلومين بدرجة هي بدرجة أكبر منها، فالوضع سيء.
شكرا لك.
أنا برضو شاكرة لكم شديد، وشكرا على إتاحة الفرصة للتكلم وتحدث عن مشكلات البلد دي وكده. شكرا لكم، وعاش الوطن حرا مستقرا إن شاء الله.
يسار شكرا لك، وشكرا لإفاداتك وتوضيحاتك اللي قدمتيها لنا في البرنامج. أعزائي المستمعين، دي كانت معانا الأستاذة المحامية يسار مصطفى، الناشطة وعضو الديسمبريون في كادوغلي بولاية جنوب كردفان. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي في الأعداد والتقديم، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، بنحييكم من خلال محطتنا دي عبر ولايات البلاد المختلفة وعبر محلياتها المختلفة. نحييكم من منطقة نائية جدا، منطقة على تخوم دولة إفريقيا الوسطى في أقاصي محلية الردوم بولاية جنوب دارفور، منطقة دفاق. احنا سعداء جدا اننا نلتقي فيها بالشيخ محمد عبد الرحمن عبد الله محمد، شيخ مشايخ منطقة دفاق. مرحبا بك الشيخ.
وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا بهي لانه ناس الإزاء، لانه لنا اخونا خالد وصلنا الان في منطقة دفاق، ونحن سعيدين جدا. ونحن الدفاق لانه اسست من سنة 85، وسيزن من سنة 85 ولحد لأنه 2022، لأنه نحن كنا في منطقة دفاق. ومنطقة دفاق طبعا نحن نعانوا أشياء كثيرة جدا.
الشيخ كده قبل ما نتكلم كثير كده، ورينا منطقة دفاق دي، يعني هي تابعة لي، ووري الناس اللي يمكن ما شافوها زينا لأول مرة، دفاق دي واقعة وين بالضبط؟ توصف لهم.
طيب الدفاق طبعا الولايه تابع لولايه جنوب دارفور، لانه بقى جنوب خرب، لانه من ولايه جنوب دارفور محليه الردوم، ومن محليه الردوم تبع لانه خرب جنوب، لانه محليه الردوم حدود، لانه مع دوله افريقيا الوسطى.
هي من المناطق القديمه، الناس اللي هنا ديل يعني في المنطقه دي يقدر انه سكن المنطقه دي من سنه كم؟ موجودين من 200 الناس قاعدين في الحته دي.
والله لانه اسست من سنه يعني ناس قصاد 83 84، لانه اكثر الناس لانه سنه 85 لانه اسس منطقه دفاق.
الناس بيشتغلوا شنو؟ حياتهم معتمده على شنو في المنطقه دي؟ طبعا معروف انه محميه الردوم دي كلها غابات ومناطق يمكن في فصل الخريف بالذات بتكون فيها مياه كثيره جدا كده. تكلم لنا شويه عن طبيعه المنطقه والحياه فيها كيف.
والله المنطقه دي طبعا معروفه لانه منتجاته، لانه يعني اكثر الناس تزرع، لانه قصب السكر وبومباي والخضار، لانه طماطم ولانه شتوي. ومنطقة دي طبعا عندها تاريخ، لانه بالنسبه
بتنتج قصب السكر بكميات كبيره جدا،
كميات كبيره، لانه من سنه 88 لحد كم 96، لانه كان منطقة دي لها تاريخ. كل يوم اذا ما وصلت على الحديد، لانه بوصل اكثر من 15 عربات كان بشحن من ابيت من الضيعين، لانه كل الولايات ده كان بوزع لانه من منطقه دفاق.
السوق بتاعه معروف دائما يوم الثلاثاء،
دائما يوم الثلاثاء، لكن خلاف السوق برضه لانه العربات قاعد تجي هنا تشي تشحن، لانه قصب وبومبي والخضار، لانه يعني بشحن من هنا بمشي.
الاراضي المزروعه بقصب السكر بتقدر بكم وكم فدان تقريبا عندك؟
والله الفدانات طبعا مختلفه، في ناس لانه بزروا زي ثلاثه فدانات، فدانين ثلاثه اربعه، وفي ناس لانه بزروا لانه فدان واحد هذا مساحات كبيره. وقبل اليوم برضو لانه
الانتاج بتاع قصب السكر ده تحديدا بيستهلكوا وين
اكثر؟ بيستهلكوا لانه ناس البرام والدعين. اي
طبعا حاليا المناجم بعد ظهور التعدين الاهلي بقت اسواق جديده بالنسبه لكم.
أي نعم، بعد اللي هو زحرت لأنه مناجم كمان أكثر، لأنه استهلاك لأنه في المناجم. هسه حاليا نحن أكثر غصبنا دين بالسالك لأنه في المناجم، وقبل يوم لأنه نحن كان سنة 88 لأنه بلدي كان مصدق لأنه كان مصنع، لكن على حسب الظروف لأنه المشاكل هو ما قدر لأنه الشركات لأنه مكنوا جابوا المصنع هنا.
يعني تاسي مستعدين إذا عمل مصنع للسكر هنا في المنطقة دي ممكن يلقى كمية القصب الخام المطلوب لصناعة السكر؟
جدا، لأنه طبعا الأراضي بتاع الزراعية بتاع القصب دي طبعا منتد، لأنه من شيل لهد الشراقة دي كل أراضي لأنه زراعية بتاع القصب. يعني
نحن شايفين بحيرة ماء كبيرة جدا، ونحن الآن في شهر يناير، يمكن قريب منتصف يناير، شايفين كمية المياه ما شاء الله ما زالت، وفي حزام من المانجو تقريبا، أشجار المانجو كده. كلمنا شوية عن الطبيعة، كلمنا عن الفواكه والزراعة البستانية الموجودة.
والله طبعا هو دفاق دي يعني زول إذا ما زار لأنه ما يصدق كونه بلد دي يعني فوقه لأنه يعني خدار، لكن إلا ما زول يجي يزور لأنه يصدق لأنه بلد دي فوقه لأنه خدار. بلد دي ما في بلد تساوي إلا جبل مرة، لأنه فيها مانجا، لأنه فيه الجرين، فيه البرتقال، فيه الموس، وحتى الخضار لأنه يعني كل الخضروات لأنه يعني موجودة حاليا. بلدي طبعا ما تخف من الخضار إلا الفصل الخريف.
المانجو ده يقدر بكم يعني كمية الأشجار الموجودة يعني تقريبا كده؟
والله المانجو دي طبعا من يعني جبل تشيل إلى هدا يعني قرمدور ما تقل أكثر من يعني 10,000 لأنه قارب ده مانجو.
في موسمها برضو يعني بتمشي للأسواق ولا بتم استهلاكها وين؟
والله في موسمها برضو لأنه تمشي أسواق لأنه أكثر في المناجم، وبتوزع لأنه في ولاية جنوب دارفور، لأنه حتى الناس أمدافوق، لأنه منطقة أمدافوق يعني، لكن حبل البحر طبعا يبدو كله مانجو لأنه ما بعكس كده إلا بعكس اتجاه يعني أمدافوق ريحيد لأنه يدى الفرسان.
الشيخ طيب كده يعني ما عارفين السكان قدر شنو موجودين هنا في منطقة دفاق؟
والله سكانه لعنه ما يقل من 6,000 وقيلا 6,000 نسمة يعني.
كلهم مزارعين ولا فيهم رعاة؟
زارعين يعني، هنا كده نحن زول كده ما عندنا يعني ما مزارع، الناس كله طبعا تماثل عمل زراعية.
لكن المجتمع الرعوي برضو متعايش معاكم لأنه شايفين حراك للماشي أو في مرحال؟
أيوة نعم، ديل طبعا يعني كله اللي عنه يعني سيفية بيجي بيسيفوا معانا، لأنه لكن خريف طبعا كلهم بمشوا يعني شمال.
طيب الخدمات كده كلمنا عنها بشكل سريع كده، لأن نتعرف على المدارس الموجودة، نتعرف على الخدمات الصحية الموجودة، الحاجات الأساسية اللي بيحتاجوا لها.
والله طبعا المنطقة دي يعني بصراحة كده نحن في الخدمات لأنه يعني ما عندنا خدمات كثيرة، ونحن نرى أكثر لأنه في المركز الصحي لأنه ما عندنا هسه حاليا كده نحن أكثر من 6,000 نسمة دي طبعا ما عندنا ولا مركز صحي. وبلد دي طبعا بلد بتعود الطوئية، ناس عادوا من جنوب من دولة
أفريقيا الوسطى
في 2018، ولكن ما ملهم لأنه خدمات نحن حسب مطاجين لأنه في يعني مركز صحي، والمياه برضو لأنه ما في يعني متوفرة، والمدارس برضو لأنه يعني إحنا ما عندنا ولا معلم لأنه واحد بس فقط لأنه مدير لأنه من المحلية، باقيين كلهم الطويل لأنه يعني إحنا بجهودنا قاعدين عشان نتعاملوا معهم.
المدرسة الموجودة مدرسة أساس مختلطة بنين بنات؟
بنين بنات لأنه مختلطة، وبرضو مدرسة دي طبعا لسه ما مكملة لأنه ما متكلم
يعني الثانوي متوقع انه يدرس وين يعني؟ انت قلت مدرسه ما مكتمله معناتها ما عندكم ناس تامنه لسه ما امتحنوا، لكن خطتكم مستقبلا الناس التلاميذ يقروا الثانوي وين؟
والله تلاميذ يعني احنا هسه يعني مو هنا، لانه هسه عندنا برضه جزء لانه كم طاشر لانه هسه في سمو، لانه الناس تامنه دي هسه يعني احنا حولناهم في سمو قاعدين بقروا في سمو، لكن احنا زادوا لانه السوسو تامة، لكن لسه لأنه ما يتكمل دارين بنا وفي حاجات كثيرة ناقصة ما يتكمل هنا يعني.
وكده برضو نحن دارين نعرف حاجة، فترة الخريف الحركة بينكم وبين المناطق التانية كيف؟ انت ذكرتها سمع في مركز صحي لخدمة أكثر من 6,000 مواطن، إذا مرض أي إنسان فترة الخريف كيف الناس بتصرف؟
والله دي نحن تبعنا عانوا، ونحن يعني عندنا تاريخ مسجل لعنه، يعني عدم المركز السيئي في فترة الخريف، نحن سقطنا أكثر من 6 أو 7 إمرأة لعنه في الولاد.
توفوا بتأثيرات
إحنا وحولناهم في سنغو، يعني من سنغو لحد قدر يحولون يا خلاص، يعني بينتهي لعنه في توليد لعنه بيكون خلاص، يعني
الطريق صعب ووعر وما ما في طريق
الخريف لأنه ما في مواصلات إلا بالتكاتي، وقدر من هنا تود سنغو خلاص بكون جانا سقطت في بيت أمة وخلاص أمة ذاته يسقط كذا. نحن فقدنا 7 إمرأة، ودي أنا رفعنا تقرير لأنه فترة تقرير، لأنه من سنة فقدرنا نرفع تقرير لكن ما في أي إنجاز.
ما في قابلة هنا موجودة في المنطقة؟
ما في قابلة خاصة هنا موجودة في المنطقة.
كده كلمنا عن الوضع الأمني بشكل عام في منطقة دفاق، كيف الناس حياتهم استقرارهم كده؟
والله نحن بالنسبة للأمن كده يعني نحن كويسين، يعني نحن كويسين لأنه رغم من ذلك لأنه ما عندنا لأنه قوة كثيرة، لكن فالحمد لله قواتنا موجودة في الأمن كده، نحن يعني في أحسن من باقي المناطق، يعني نحن كده في حياتنا كده هسه كويس، لأنه القوة دي طبعا ما خلى شارد ولا روارد، يعني كويس معانا واقف 100%، والبرامج الأمنية دي كده كويسة. لكن نحن عندنا شهر واحد بس، شهر بتاع ميجنغرين قنطور، لأنه شهر نيالة دي طبعا دي بس يعني الناس ما قاعدة انت ماشي، لأنه دي أمنية ما مستطبة.
أفريقيا الوسطى تقريبا الحدود بتبعد من منطقة دفاق قدر شنو؟
والله بكون يعني تقريبا يعني 222 كيلو بكون، يعني
يعني أمدافوق بعيدة منكم خالص.
أمدى فوق بعمل يعني برضو لأنه ما يقل من 185 كيلو.
إحنا دارين تكلمنا برضو عن ظاهرة تانية، يمكن إحنا مرينا على المناطق بتاعت التعليم بشكل عام، لاحظنا إنه في وجود كبير جدا للشباب في سن المدارس تحديدا، هم شغالين في المعادن. هل بتفتكر إنه وجود التعدين الأهلي في المنطقة من حولكم له تأثير على مستقبل الأبناء، ولا هو أضاف حاجة تانية بالنسبة لكم أنتم مستفيدين من الناس دي؟
والله لما نوجد الناس دي لأننا يعني سهل لأنه زي ما كلامك لأنه في جيل لأنه بتسن التعليم، يعني حسك ثلاثة تربات القام لأنه في المناجم، ودي طبعا أكبر تأثير نحن سيئننا، وقالين نناشد لأنه أبحث الإيال وشباب الزاد نحن قالين نتناش، لأنه كلهم لأنه يجي شن يواصل لأنه يشيف، لأنه الليلة طبعا يعني بدون تعليم لأنه حياة يعني بسيط ده صراحة كده، لأنه التعليم ده لأنه قالوا إيه لم تبن نوره، وطبعا بعد التعليم ممكن أنت تجاسب المال لأنه ربنا إذا أعطاك ممكن يعني تناول على، ولكن تعليم لأنه أنت إذا بيجيد لأنه فوت زمنه لأنه ما تقدر يعني تتألم، تعليم ما عنده مرحلة لأنه اللي خلاص مرحلة إذا فوت لأنه تعليم بقيت معك صعب شديد، ودي أنا عدة مرة قارب نتكلمه. لكن يعني في حاجة كمان إحنا واقف عننا ما قدرنا لأنه كمنا لأنه جبنا الشباب دي عشان يواصلوا في التعليم، لأنه في إيال حصل لأنه إحنا عندنا إيال طبعا فاتوا مرحلة بتاع المدرسة الدفاق، لكن المادية بيجي لنا صعبة شديد، يعني طبعا يا دوب جينا أسسنا بالمنطقة دي يعني لسه ناس بحاولوا لأنه سنة سنتين ثلاثة سنوات لسه هو ماشيين حبة حبة، إذا بلد يصلح تماما كده لأنه ممكن زول عنده جناه لأنه في المرة السنوية أساس ممكن يودي قدام ممكن يتألم ما مشكلة.
الشيخ عندك فرصة أخيرة إذا عندك رسالة عايز توجهها للجهات المختصة والمسؤولين على مستوى المحلية على مستوى الولاية على مستوى البلاد كلها على مستوى السودان، تفضل.
والله أنا طبعا بحيي لأنه يا المسؤولين لأنه أسمح لي والولاية عامة وسودان عامة، أنا يعني بحيي، وأنا طبعا رسالتي على يعني المنطقة الدفاق طبعا منطقة يعني غنية جدا في الولاية جنوب دارفور، ولكن المنطقة لأنه تهيب لأنه خدمات لازم يعني لكل المسائل لأنه ترى على المنطقة الدفاق ممكن في إذا خدمات لأنه بسيطة بسيطة يجوا يروا لأنه يقدموا المنطقة الدفاق في الخدمات، نحن محتاجين في الخدمات منطقة الدفاق، وما عندي أكثر من كده لأنه لازم لأنه أنت زول الليلة طبعا قاعد في آخر أقصى، لكن برضو لأنه تجد ترى تشيف لأنه عزولك القاعد في الطرف ده برضو لأنه بيتاج فيه شنو، لكن نحن قدمنا أنا خاصة لأنه محمد الرحمن ده يعني عندي سنتين سنة الفات وقبله سنة الفات أنا كل اللي عنده سنة بمشي نيالة اللي عنده باخد دورة اللي عنده الشهر كامل كل المناطق أنا بمر برفع تقارير كل المناطق أنا بمشي بجانب الموظفين بيتكلم لكن ما في حاجة ملموسة لكن أصلا أنا ما قدرت أمشيت لأنه يعني إجستا لأنه أنا مشيت سنتين لأنه كل الولاية ده أنا كل المكاتب أنا خشيت إمرت عليه ورفعت التقارير وإني كله يتكلمت لكن ما في لي حاجة لأنه ملموسة جاني وشكرا جزاكم الله خير ونحن دائما أبدا لأنه لحاجة لأنه تلفونات برضو معاهم نحن حسا يوم يعني قادر نرفع تقاريرنا لكن كده خليه يروا يشيفنا على المنطقة الدفاق اللي بيتاج فوق شنو
الشيخ محمد عبد الرحمن شيخ مشايخ منطقة دفاق بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور كنت ضيف عزيز من خلال هذه المحطة من الولايات وهذه المرة من ولاية جنوب دارفور كما عشرنا من محلية الردوم من منطقة دفاق منطقة سياحية رائعة منطقة تصلح أن تكون من المنتجعات السياحية والمناطق المنتجة للخضار وللفاكهة وكذلك لها مستقبل سياحي واعد جدا هذه الرسائل التي بعث بها شيخ مشايخ منطقة دفاق نأمل أنها تصل لآذان المستمعين وأن تجد الاهتمام المطلوب حتى تدخل هذه المنطقة ضمن الاهتمامات حتى يتمكن أكثر من 6,000 من المواطنين من الحصول على الخدمات أسوة بباقي أهل السودان وكذلك يمكنهم أن يسهموا في الدورة الاقتصادية للبلاد شكرا لكم وحتى الملتقى في محطة قادمة نستودعكم الله وإلى اللقاء
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء